أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 13 من حلقات فتح فلسطين والشام. وفي الحلقة السابقة تحدثنا عن التقاء خالد بن الوليد رضي الله عنه القائد المعجزة، التقائه بالجيوش الإسلامية بقيادة أبي عبيدة وشرحبيل ويزيد رضي الله عنهم أرضاهم أجمعين، وتسلم القيادة من أبي عبيدة وإعطائها إلى خالد بن الوليد ليصبح هو قائد العمليات العسكرية في أرض الشام للجيش الإسلامي. وشفنا أول انتصارات خالد بن الوليد المبهرة مع الجيش الإسلامي حول حصار بصرة، وقبل أهل بصرة أن يدفعوا الجزية للمسلمين، وتكلمنا عن قضية الجزية وأوضحنا أنها نوع كبير جدا من الرحمة بغير المسلمين الذين يعيشون في الدولة الإسلامية. بفتح بصرة تعتبر كده الأردن فتحت. الحقيقة الأردن في ذلك الوقت لم تكن عامرة بالسكان كسوريا أو لبنان أو فلسطين، يعني كانت قريبة جدا من الصحراء ولم يكن فيها يعني أماكن كثيرة للحياة. ولعل ده اللي فسر لنا أن جيش يزيد ابن أبي سفيان وجيش شرحبيل ابن حسن اللي كان مقرهم الرئيسي في أرض الأردن لم يلقوا قتالا يذكر اللهم في بصرة عندما جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يعطي لنا انطباعا جديدا عن فتح الأردن، يعني مشهور جدا في التاريخ عند معظم الناس حتى عند أهل الأردن أنفسهم أن الذي فتح الأردن هو شرحبيل ابن حسنة، لأن كان الجيش بتاعه هو اللي موجود في أرض الأردن. لكن واقع الأمر بالتحليل التاريخي والتحليل العسكري نجد أن الأردن لم تسقط حقيقة في يد المسلمين إلا بعد قدوم خالد ابن الوليد رضي الله عنه من أرض العراق والتقائه مع الجيوش الإسلامية وحصار بصرة ثم إسقاط بصرة. وبسقوط بصرة تعتبر سقطت الأردن بكاملها في يد المسلمين، يعني يعتبر الفاتح الحقيقي لأرض الأردن هو خالد ابن الوليد رضي الله عنه ومن معه من الجيوش الإسلامية، وهذا من قبيل إعطاء الحق لأهله. وطبعا هذا لا ينقص أبدا من قدر وقيمة وجلالة شرحبيل ابن حسنة رضي الله عنه وأرضاه وجهاده وجهاد المسلمين معه في هذه الأرض المباركة أرض الشام. بعد فتح الأردن ماذا حدث؟ قسم خالد بن الوليد القائد العام الآن للجيوش الإسلامية، قسم الجيش إلى أربعة أقسام. القسم الرئيسي كان 16,000 مقاتل، 7,000 بتوع أبي عبيدة بن الجراح و9,000 اللي جم مع سيدنا خالد بن الوليد من العراق، خدهم وطلع يحاصر مدينة دمشق. طبعا مدينة دمشق كانت هي المحطة التي يذهبون إليها كلما انتهوا من أحد المعارك الكبرى أو أحد محطات القتال، لأن دمشق هي العاصمة، لو سقطت العاصمة سقطت مراكز الحكم الرئيسية في أرض الشام، وبالتالي أصبح فتح بقية الشام سهلا على المسلمين. لذلك توجه سيدنا خالد بجيشه وجيش أبي عبيدة ب 16,000 لحصار مدينة دمشق، وأبقى جيش شرحبيل في منطقة بصرة دول 7,000 مقاتل، وأرسل يزيد بن أبي سفيان ب7,000 مقاتل إلى منطقة البلقاء، وعمر بن العاص إلى منطقة فلسطين ب3,000 مقاتل. يبقى طبعا واضح كده من هذه التقسيمة أن جيش عمر بن العاص وجيش يزيد بن أبي سفيان الجيشين دولت لا يهدف إلى قتال، ولكن يهدف في المقام الأول إلى حماية ظهر المسلمين، لأن طبعا عددهم قليلة والمساحات التي يسيطرون عليها أو يقفون فيها مساحات واسعة كبيرة. والاعتماد الرئيسي الآن في الفتوح الإسلامية على الجيش المكون من جيش خالد مع جيش أبي عبيدة والمحاصر لمدينة دمشق. أسوار دمشق أسوار عالية جدا، مدينة في منتهى الحصانة، هي أحصن مدينة في الشام ولعلها في ذلك الزمن من أحصن مدن الدنيا قاطبة. وطال الحصار حول المدينة، وبالتالي قرر هرقل أن يرسل نجدة لأهل دمشق لألا تسقط هذه المدينة المهمة جدا في أرض الشام. فأرسل سرية بقيادة وردان، وردان هذا كان والي حمص، وحمص طبعا بتقع في شمال دمشق على بعد حوالي 220 كيلو أو أكثر. وتحرك وردان بمنتهى الذكاء في الطرق الداخلية، لم يأخذ طريق المعتاد طريق دمشق حمص المعتاد، ولكنه تحرك على الطرق الداخلية في لبنان عن طريق بعلبك ثم بحيرة طبرية حتى يلتف حول الجيش الإسلامي ولا يلتقي مع جيش خالد من البداية. جيش وردان الحمصي أو وردان الروماني لم يفكر في قتال الجيش الإسلامي الموجود في دمشق، وإنما قصد إلى جيش شرحبيل. وطبعا ده ذكاء واضح، ذكاء عسكري وفطنة حربية من وردان الروماني. لماذا؟ لأن جيش المسلمين الموجود حول دمشق جيش كبير، 16,000 مقاتل، والجيش اللي جاي مع وردان كان تقريبا حوالي 10,000، وإن كان أثناء الطريق بيزود أعداده بالتجميع الحاميات الرومانية الموجودة في أماكن مختلفة وتجميع الأعراب والعرب الغساسنة الموالين للرومان. لكن في النهاية هو لا يريد أن يقاتل جيشا كبيرا كجيش خالد بن الوليد وأبي عبيدة ابن الجراح، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أن جيش شرحبيل الآن جيش منعزل، يعني 7,000 مقاتل منعزلين عن الجيوش الإسلامية حول بصرة، فممكن تحقيق نصر على هذا الجيش وبالتالي إعادة شيء من الروح المعنوية للجيوش الرومانية بعد هزيمتها في 5 مواقع متتالية على يد خالد بن الوليد ثم سقوط بصرة. فده طبعا ده كان مؤثر على معنويات الرومان، وبالتالي يريد أن يحقق نصرا معنويا ولو كان نصرا بسيطا على جيش صغير من جيوش المسلمين. الحاجة الثالثة خطيرة جدا جدا، إن هو لو انتصر على جيش شرحبيل سيصبح في ظهر الجيش الإسلامي المحاصر لدمشق، تعرفين بصرة في جنوب دمشق، فلو استطاع وردان أن ينتصر على شرحبيل أصبح في جنوب دمشق وبالتالي أصبح محاصرا لجيش خالد بن الوليد وأبي عبيدة الجراح بينه وبين دمشق. عندها لو خرجت الحامية الرومانية الموجودة في دمشق فإن جيش المسلمين سيحصر بين جيشي وردان وجيش دمشق، وبالتالي ممكن يحصل نوع من الهزيمة والخلل في الجيش الإسلامي. الكلام ده كله طبعا كان تفكير وردان، وكان تفكير الحقيقة عسكري قيم جدا وبارع جدا لولا أنه جوبها بخالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. حقيقة خالد ابن الوليد من العبقريات العسكرية اللي كانت تهتم بشكل كبير جدا بقضية المخابرات، وكانت مخابراته في منتهى القوة تنتشر في كل مكان، ويستطيع أن يرى المحاور البعيدة والقريبة ويتوقع تحركات العدو سواء كانت المتوقعة أو غير المتوقعة، سواء كان على طريق حمص دمشق الرئيسي أو الطرق الداخلية. اكتشف خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أن في جيش روماني قادم من حمص في اتجاه جيش شرحبيل، وبالتالي طبعا حصل نوع من الاضطراب في الجيش الإسلامي وعمل مجلس استشاري سريع وبدأ يتناقش هو مع أبي عبيدة في هذه القضية. ترى نعمل إيه؟ يا ترى يبقى كل جيش مكانه ونترك شرحبيل يحارب وردان بمفرده وإن شاء الله يعني ممكن يحصل نوع من النصر، 7,000 واحد ضد 10,000 ممكن يحققوا نصر، لكن طبعا ممكن في نفس الوقت أن وردان يجمع قوات تانية، فالله أعلم هيوصل جيش وردان بعدد قد إيه، وماذا لو هزم شرحبيل بن حسنة يحصر المسلمون بين جيش وردان وبين جيش دمشق. يبقى دي نمرة واحد. نمرة اثنين، احتمال التاني ان يتجمعوا الجيوش الاسلامية مع بعضها لحرب وردان سواء في بعلبك او سواء عند شرحبيل ابن حسنة، او يبعثوا لشرحبيل ابن حسنة يجي عند دمشق، او ابو عبيدة يتحرك بعد ذلك هو وخالد بن الوليد لقطع الطريق على وردان. يعني احتماليات كثيرة جدا، لكن قبل ان يأخذوا القرار جاءهم خبر جديد مزعج. الخبر ده ان في مجموعة كبيرة جدا من الرومان اكبر بكثير من مجموعة وردان تتجمع الان في منطقة اجنادين في فلسطين، ومنطقة اجنادين هذه غير معروفة الان، يعني غير محددة الان على الخريطة بشكل واضح وغير معروفة عند اهل فلسطين، ولكن كما يذكر الرواة انها منطقة بين وادي بين الرملة وبيت جبرين، وهي في الجنوب الغربي لمدينة القدس، وواضح أنها كانت منطقة التقاء طرق، يعني الطرق القادمة من الرملة إلى بيت جبرين والطرق القادمة من القدس إلى عسقلان ومن القدس إلى أسدود، يعني كانت ملتقى طرق ولم يكن فيها حصون معينة أو قلاع معينة، إنما كانت مجرد مكان تلتقي فيه الجيوش الرومانية من هنا وهناك. تجمعات رومانية كبيرة جدا عسكرية تتجمع في منطقة أجنادين، وإحنا عارفين أن عمرو بن العاص رضي الله عنه موجود في أرض فلسطين وبالقرب منه يزيد بن أبي سفيان، ده 3,000 وده 7,000، وهذه الجيوش التي تتجمع من الواضح أن عددها كبيرة وفي خطورة كبيرة جدا على الجيش الإسلامي. طب نعمل إيه في مثل هذا الظرف؟ يا ترى خالد بن الوليد يتحرك إلى أجنادين أو يتحرك إلى بصرة لحماية شرحبيل بن حسنة أو يظل في مكانه في دمشق؟ كان رأي أبي عبيدة أن تتحرك الجيوش الإسلامية لنجدة شرحبيل في بصرة، لأن وردان بيتجه إلى بصرة. لكن خالد بن الوليد كان له رأي مخالف، قال خالد بن الوليد إن جمع الرومان ها هنا في أجنادين، يعني الجيش الرئيسي للرومان موجود في أجنادين، فأنا أرى أننا لو ذهبنا إلى شرحبيل في بصرة فإن وردان سيأتي إلى بصرة ثم تخرج حامية دمشق من دمشق وتأتي إلى بصرة من شمال بصرة، فيحصر المسلمون بين حامية دمشق وبين جيش وردان. لذلك أنا أريد أن أتجنب القتال في هذه المنطقة تماما، ولكن نلتقي مع الرومان في المكان الرئيسي الذي يتجمعون فيه، وهو أرض أجنادين، منطقة أجنادين في فلسطين جنوب غرب القدس. وأبو عبيدة رأى أن هذا رأي طيب ورأي حسن، وبالتالي بدأ سيدنا خالد الوليد ينظم الجيوش الإسلامية عشان كلها تلتقي في مكان واحد في أرض أجنادين، وأرسل رسالة تحذيرية إلى شرحبيل أن في جيش لوردان الحمصي يأتي إليه قادما من الطرق الداخلية عبر بحيرة طبرية. وحتى قدوم هذه الرسالة من خالد الوليد لم يكن شرحبيل بن حسن يدرك أن هناك جيش روماني قادم إليه، أدرك هذا الأمر قبل قدوم الجيش بليلة واحدة، يعني تقريبا مسافة 45 كيلو. تحرك بسرعة شرحبيل بن حسن واتجه إلى منطقة أجنادين ملتفا حول البحر الميت حتى لا يتعرض للجيوش الرومانية. في نفس الوقت أرسل رسالة لعمرو بن العاص أن يوافيه في منطقة أجنادين، وأرسل نفس الرسالة إلى يزيد ابن أبي سفيان، وتحرك هو وأبو عبيدة ابن الجراح بسرعة للوصول إلى أجنادين. والرسالة الحقيقة اللي أرسلها خالد بن الوليد إلى هذه الجيوش لتحمسهم للخروج، رسالة بتعبر فعلا عن طبيعة خالد بن الوليد، وبتعبر في نفس الوقت عن طبيعة الجيش الإسلامي اللي انتصر بعد كده زي ما احنا عارفين في موقعة أجنادين. الرسالة التي أرسلها خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى شرحبيل وإلى يزيد وإلى عمرو، تطلب منهم أن يوافوه جميعا في أرض أجنادين، كانت رسالة واحدة، نصا واحدا. شوفوا بيقول في الرسالة، بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه نزل بأجنادين جموع من الرومان غير ذي عدد ولا قوة، غير ذي عدد ولا قوة، مع أن أعداد كبيرة أكبر من الجيش الإسلامي، إلا أن خالد بن الوليد كما ذكرنا يستوي عنده الكثرة والقلة، فيقول غير ذي عدد ولا قوة، والله قاسمهم وقاطع دابرهم، والله قاسمهم وقاطع دابرهم. هكذا في منتهى اليقين والثقة في رب العالمين سبحانه وتعالى. أولا هو لا ينظر إلى أعداد المشركين بالمرة، كتير قليل، كل عنده قليل في النهاية. والحاجة الثانية أنه متأكد أن الله عز وجل، وينسب النصر دائما إلى الله عز وجل، أن الله قاسمهم وقاطع دابرهم. ثم يقول: وقد شخصت إليهم في اليوم الذي أرسلت فيه إليكم. يعني أنا جاي بالجيش بتاعي، وهذا يرسل نوع من الطمأنينة في الجيوش الإسلامية، إن خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم وأرضاهم يتحركون بجيوشهم الكبيرة 16,000 مقاتل لنجدة المسلمين، فلا يلقى أبدا في قلوبهم الوهن أو الضعف. ثم يقول: فإذا قدم عليكم فانهضوا، لو قدم الجيش الروماني قبل أن آتي فانهضوا إلى عدوكم. ثم يقول بقى كلمات جميلة جدا، يقول: انهضوا إليه في أحسن عدتكم وأصح نيتكم. الله أكبر، يعني يأمرهم بالإعداد العسكري والخروج الحسن والتنظيم، ولكنه لا ينسى في مثل هذا المقام أن يذكرهم بتجديد النية وإخلاص النية لله عز وجل. هذا بيت القصيد. كل معركة هنيجي نتكلم عليها في قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه هنذكر قضية النية هذه، ونذكر قضية نسبة النصر دائما إلى الله عز وجل، ونذكر دائما أنه ما نسب النصر لنفسه قط، ولذلك كان ربنا سبحانه وتعالى ينصره دوما: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فتحركت بالفعل الجيوش الإسلامية، واستطاع المسلمون أن يصلوا إلى منطقة أجنادين والتقوا سويا هناك، وبدأت العيون الرومانية تنظر في داخل الجيش الإسلامي عن طريق العرب الموالين لهم في أرض الشام. ليه بنذكر هذا الموضوع؟ بنذكر هذا الموضوع لأن في حدث لطيف جدا حصل من أحد الجواسيس العرب. طبعا جاسوس عربي في وسط الجيش الإسلامي ممكن يدخل دون أن يشعر به أحد. لماذا؟ لأن الجيوش الإسلامية متجمعة من اليمن، ومتجمعة من كندا، ومتجمعة من مكة المكرمة ومن المدينة المنورة، يعني ناس ممكن تكون بتشوف نفسها أول مرة، وبالذات أن في جيوش كانت منفصلة، جيش مع أبي عبيدة وجيش مع شرحبيل ومع خالد جاي من العراق، يعني أمور مختلفة قد لا يعرف الكثير منهم بعضهم البعض. لذلك دخل جاسوس من العرب الموالين للرومان إلى داخل الجيش الإسلامي في أجنادين، واطلع على بعض الأمور، ثم عاد إلى الجيش الروماني يخبرهم بحال المسلمين. وأنا أرى أن الله عز وجل يسر لهذا الجاسوس أن يدخل إلى أرض المسلمين أو إلى جيش المسلمين، ولم يجعل المسلمين يكتشفون أمره ليصل برسالة معينة إلى الجيش الروماني. ماذا قال الجاسوس العربي للجيش الروماني؟ وهذا الجاسوس بعد ذلك أسلم، وهو الذي نقل هذه الحكاية بعد ذلك للمسلمين. قال العربي لوردان، وردان على فكرة اللي هو كان هيحاصر جيش المسلمين في شرحبيل، جيش المسلمين البكادة شرحبيل في بصرة، وردان هذا توجه إلى أجنادين وتولى قيادة الجيش الرومانية قاطبة. فماذا قال له العربي؟ قال: وجدتهم رهبان بالليل، أثناء الليل قيام ليل، من أول الليل إلى آخره قيام ليل وقراءة القرآن. وجدتهم رهبان بالليل فرسان بالنهار، أثناء النهار تدريب عسكري وحمية عسكرية وتدريب على السلاح والخطط العسكرية في منتهى القوة، بالليل قيام وبالنهار قتال وتدريب على القتال. ولو سرق ابن ملكهم قطعوا يده لإقامة العدل فيهم. يعني ما عندهم أحد يتميز على أحد، لو سرق ابن ملكهم، ابن القائد، ابن الزعيم بتاعهم، لقطعوا يده لإقامة العدل فيهم. هكذا نظر العربي إلى حال المسلمين، ونقل هذه الرسالة البسيطة، كلمات قليلة جدا ولكنها في منتهى العمق، إلى وردان. فماذا قال وردان؟ قال: لئن كنت صدقتني، يعني لو كان فعلا الوصف اللي بتقول ده سليم، لئن كنت صدقتني فبطن الأرض خير لي من لقائهم على ظهرها، وددت والله أن الأمر بيني وبينهم كفافا، ما أنتصر عليهم وما ينتصرون علي. يعني نخرج متعادلين ده يبقى كويس قوي، لكن تخيل مدى الرهبة والرعب الذي ألقاه ربنا سبحانه وتعالى في قلوب المشركين عندما رأوا هذه الصورة البهية للجيش الإسلامي. هي دي يا إخواني وأخواتي الجيوش المنصورة. يعني لعلنا لا نتكلم كثيرا على تفاصيلات الخطة وعلى طريقة الحرب وعلى الضرب بالسيف وعلى كذا، لكن هذا الرجل غدا عنده قتال وعنده معركة، ومع ذلك يشغل نفسه طوال الليل، بدل ما ينام أو يستريح يشغل نفسه طول الليل بقراءة القرآن وقيام الليل وذكر الله عز وجل والاستغفار في الأسحار، ثم يصلي الفجر، ثم يبدأ بعد ذلك يومه مبكرا بالتدريب على السلاح وبأخذ الأسباب وبترتيب الخطط. شيء الحياة مبهر ومشرف ورائع، وليس هذا في أجنادين فقط ولكن في كل معارك المسلمين، فما أروع التاريخ الإسلامي. زي ما قلنا أن الرومان يبدو أنهم ما اختاروش أرض أجنادين عشان يحاربوا فيها، لأن أجنادين زي ما قلنا لا فيها مدينة كبيرة ولا فيها حصن ولا فيها قلعة ولا فيها أي شيء يخافون عليه، ولكن يبدو أنها كانت مجرد مكان لتجميع الجيوش، وخالد بن الوليد هو الذي باغتهم في هذا المكان وأتى إليهم قبل أن يستعدوا لمغادرة المكان، لعلهم كانوا يذهبون إلى بصرة لتحريرها من أيدي المسلمين، لعلهم كانوا يذهبون إلى القدس لحمايتها، إلى دمشق لحمايتها، الله أعلم. لكنهم كانوا في النهاية بغتوا بجيش خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في أرض أجنادين. يوم المعركة، يوم معركة أجنادين، وأجنادين يوم من أيام الله عز وجل ومن أشهر المعارك في تاريخ المسلمين، كانت في 27 جمادة الأولى سنة 13 هجرية، وده بيوافق 30 يوليا سنة 634 ميلادية. الجو كان حر جدا، ودي كانت رحمة بالمسلمين، الحرارة دي كانت رحمة بالمسلمين وضرر كبير على الرومان، لأن الرومان لا يستطيعون القتال في الجو الحار، بينما أتى المسلمون من الصحراء القاحلة، من مكة، من المدينة، من غيرها من البلاد الحارة، فكانت الفرصة أكبر عند المسلمين. والكلام ده كان بعد نحو شهرين تقريبا من فتح بصرة. جيش الرومان في موقعة أجنادين وصل إلى أكثر من 100,000 مقاتل، 100,000 مقاتل، بينما الجيش الإسلامي زي ما قلنا 33,000 مقاتل. 100,000 مقاتل دولت كان منهم 70,000 مقاتل الحامية الرومانية الرئيسية الموجودة في أرض فلسطين، وكانت موجودة في شمال فلسطين، وحركها هرقل إلى منطقة أجنادين، بالإضافة لل 30,000 اللي جم مع وردان. وردان لما بدأ يتحرك من حمص كان 10,000، لكن في طريقه هو يسير إلى حمص كان بيجمع الحاميات الرومانية في المدن المختلفة التي يمر بها والأعراب الموالين للرومان. فوصل الجيش الروماني إلى 100,000 أو يزيد إذا حسبنا الأعراب والغساسنة الذين انضموا إلى الجيش الروماني. جيش المسلمين كان قوامه زي ما قلنا 33,000، وكان خالد بن الوليد أعطي الصلاحيات كاملة، والظاهر أن صلاحياته كانت عالية جدا جدا جدا، لدرجة أنه بدأ يغير من القيادات، ولم يأخذ من القيادات الأولى إلا أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. نظم الجيش بتاعه سيدنا خالد، وضع نفسه على مقدمة الجيش، وضع في القلب على المشاة أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وعلى الميمنة معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه، إمام العلماء وأعلم الأمة بالحلال والحرام، لكنه ترك المسجد وترك دور العبادة وترك الاعتكاف وترك كل ذلك وذهب للجهاد في سبيل الله، وكان في جيش أبي عبيدة، فاختاره خالد بن الوليد رضي الله عنه ليكون زعيم الميمنة أو قائد الميمنة. وعلى الميسرة كان سعيد بن عامر رضي الله عنه، هو الذي أتى بمدد لو تذكروا من 700 مقاتل إلى المسلمين في أرض الشام. وعلى الفرسان سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وهو من العشرة المبشرين بالجنة. ووضع خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه النساء في خلف الجيش حتى يحمسن الجيش للقتال. وطبعا وقفة وتساؤل، لماذا جاءت النساء إلى أرض القتال؟ الحقيقة إخواننا المسلمين كانوا بيعيشوا في مواقع الجهاد وفي أراضي الجهاد عيشة عادية جدا، وكأنهم يخرجون إلى نزهة أو يخرجون إلى حياة عادية جدا، أو زي أي واحد فينا بيجي له عقد يشتغل في بلد تانية فطالع ومعاه زوجته ومعاه أولاده. المسلمين كانوا بيعملوا كده في أرض الجهاد، لأنه بيخرج من أرض الجهاد، بيخرج لأرض الجهاد سنة واثنين وثلاثة واربعة وأكتر ومش عارف هيرجع إمتى. سبحان الله، خرج المسلمون يعني في سنة 12 هجرية، منهم من لم يعد إلى المدينة المنورة إلا في 18 أو 20 أو 22 هجرية، بل إن منهم من استشهد في هذه البلاد وعاش أو عاش في هذه البلاد وما عاد إلى المدينة قط، فواخدين معهم النساء، بل إن منهم من كان يتزوج في أرض القتال. ولعل من أشهر الأمثلة أبان ابن سعيد بن العاص رضي الله عنه أرضاه من الصحابة الكرام، تزوج ليلة أجندين، تزوج ليلة أجندين وكان يقاتل في يوم أجندين وهو في أول ليلة من ليالي زواجه. ترى ماذا حدث في أرض أجندين؟ ماذا فعل 33 ألف مسلم ضد 100 ألف روماني أو يزيد؟ ماذا فعل وردان القائد الروماني المحنك الذي جاء من حمص حتى وصل إلى أجندين؟ وماذا فعل أمامه القائد العبقري الفذ المسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه؟ هذا ما نعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.